إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت في رؤياي أني أهز سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته مرة أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين، ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين. اجتماع المؤمنين منقبة عظيمة وخصلة جليلة أمرت بها نصوص الشريعة ودعت إليها الفطر السليمة ونادى بها أصحاب العقول الرشيدة. عباد الله، إن من تأمل في مقاصد الدين وأسمى غايات شرعة رب العالمين هو إيجاد مجتمع موحد أسه وأساسه توحيد كلمة المسلمين واجتماع قلوب المؤمنين، وقصده وغايته إعلاء كلمة الله، ولا يعبد في الكون إلا إياه، كما قال سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولقد اعتنى الإسلام اعتناء عظيما برابطة الاجتماع والائتلاف بين أهل الإسلام، فالأمة المحمدية باجتماعها تحدد هويتها وتؤصل وجودها وتظهر قوتها ومجدها وتبرز مبادئها ومحاسنها، وحينها يحسب أعداؤها ألف حساب لها. عباد الله، فقد تواترت وتكاثرت أدلة الكتاب والسنة على أهمية هذا الأصل، أي على اجتماع المؤمنين وعلى توحيد كلمتهم، وأن هذا من أعظم مقاصد الدين. وجاءت الأدلة الدالة والمبينة أن الفرقة والاختلاف من أعظم أسباب ضعف المسلمين، وأنها مؤدية لهلاك الدنيا والدين. يقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال إمام القرطبي رحمه الله تعالى: يأمر الله تعالى بالألفة وينهى عن الفرقة، لأن الفرقة مهلكة والجماعة منجاة. ويقول الله جل وعلا في هذا الأمر: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يقول الربيع رحمه الله تعالى مفسرا هذه الآية: أي كنتم أعداء يقتل بعضكم بعضا ويأكل شديدكم ضعيفكم، حتى جاء الله بهذا الإسلام فألف به بينكم وجمع جمعكم عليه فأصبحتم عليه إخوانا. نعم عباد الله، إنها منة من الله جل وعلا أن جعلنا بهذا الدين متآخين متحدين متحابين، لا تفصلنا لغات ولا تفرق بيننا جنسيات مهما تناءت بنا الديار أو تباعدت عنا الأوطان، فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن تأمل في خطاب القرآن يجد أن المولى جل في علاه يصف أهل الإيمان باسم الإخاء والأخوة. يقول سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ويقول سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ويقول سبحانه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويقول سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ويقول سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهكذا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الرابطة التي أرادها الله جل وعلا بين أهل الإسلام هي رابطة الأخوة والإخاء. ولهذا لو أن المسلمين تعاملوا فيما بينهم على هذا الأساس لكانوا أكثر تمسكا وأشد إخاء ومحبة، وما ظهر بينهم العصبيات الإقليمية ولا النزعات الجاهلية ولا الدعوات الحزبية، بل جعلوا هذه الأشياء تحت أقدامهم، لأن المسلم لا يفرط في أخيه المسلم. عباد الله، لما كان اجتماع المؤمنين مقصدا من المقاصد الشرعية بل وعبادة من العبادات الإسلامية، فإن الشيطان اللعين وقف أمام هذه الغاية بكل قوة، وقف أمام هذه الغاية بكل قوة للحيلولة دون تطبيقها بين المسلمين. فكم سعى لعنه الله بإظهار الفتن والضغائن بين المسلمين حتى أصبح هذا همه وهذه غايته في هذه الدنيا، كما قال سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فهذا همه أن تنحل هذه الرابطة، رابطة الأخوة بين المسلمين، فيصبحوا أعداء متخاصمين، فتتشتت كلمتهم وتضعف وحدتهم، ويكون لقمة سائغة لأعداء الدين. ولهذا الأمر ولتنفيذ هذا المطلب الإبليسي قام الشيطان باستعانة بأعوانه وجنده من الجن والشياطين لكي يفرق بين المسلمين. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث بسراياه، أي بجنوده وقواته، ثم يبعث بسراياه بين الناس، فأعظمهم عنده منزلة، أعظمهم عنده فتنة، فيجيء أحدهم أي أحد الجند فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، أي من الألفاظ التي لا تجوز، فيقول الشيطان: لا، ما صنعت شيئا. ثم يأتي آخر فيقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين أهله، حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقول الشيطان، فيقوم الشيطان فيقربه ويدنيه ويقول: نعم أنت، نعم أنت. نعم، هذا مبتغاه وهذه بغيته، أن يعم بين المسلمين النفرة والفرقة على كافة المستويات، على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات. بل إن الشيطان عباد الله لم يكتفي بالاستعانة بأعوانه من الجان، بل قد انتدب لهذه المهمة أعوانه من الإنس، من الكفار والمنافقين، ممن لم يألوا جهدا في تشتيت وحدة المسلمين وفي تفريق جمعهم، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تطيعوا الذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم خاسرين. عباد الله، كم حدثتنا كتب التواريخ وكتب السير عن حال أهل الكفر من يهود ونصارى، وكم هي المحاولات الكثيرة التي أرادوا منها زعزعة مجتمعات المسلمين. ومن ذلك ما رواه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره بأسانيد لا تخلو من مقال، وفيها أن شاس ابن قيس اليهودي، وكان شيخا كبيرا وكان عظيم الكفر وشديد الضغن على المسلمين، فمر على ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في مجلس يتحدثون فيه، فغاض ما رأى من ألفتهم ووحدتهم وإصلاح ذات بينهم، فأمر فتى يهوديا كان عنده وقال له: اعمد إلى هؤلاء فاجلس معهم وذكرهم بيوم بعاث. ويوم بعاث كان من أيام الجاهلية، وقعت فيه مقتلة بين الأوس والخزرج. قال: واجلس معهم وذكرهم بيوم بعاث، واذكر لهم ما قيل فيها من أشعار. ففعل هذا الفتى اليهودي وجلس بين أوساطهم وحدثهم بالأقوال والأشعار، ثم تكلم القوم حتى تنازعوا وتواثبوا على الركب، وأخذوا بالأقاويل وبالأشعار حتى غضب الفريقان، فقال قائلهم، قال أحدهم: موعدكم الحرة، السلاح السلاح. فانطلقوا إلى تلكم الوقعة، فبلغ ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم قائلا لهم: الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ عباد الله، هكذا كان الكفار منذ فجر الإسلام، وهم يكيدون وهم يخططون لتفريق صف المسلمين وزعزعة الثقة بينهم. وهكذا عباد الله، عندما أرادت دول الكفر من دول الاستعمار أن تستولي على أراضي المسلمين وأن تسقط الخلافة الإسلامية القائمة في تلكم اللحظة، وكان لعلمهم أنهم لن يستطيعوا أن يسقطوا هذه الدولة الإسلامية باتحاد أهلها وبوحدتهم، فقاموا تحت سيادة سياسة فرق تسد، عملوا هذه السياسة القائمة على تفريق المسلمين، فقاموا تحت مظلتها ففرقوا بين بلدان المسلمين بالحدود وبغيرها، حتى استطاعوا أن يسقطوا الدولة على إثر دولة، حتى استولوا عليها جميعا، حتى كان حال العرب وحال المسلمين في تلكم الأيام. يتذكرون قول القائل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. نعم عباد الله، هكذا كان الكفار ولا زالوا إلى يومنا هذا، وهم يدسون الدسائس التي يراد منها تمزيق صف المؤمنين وتمزيق وحدة أهل الإيمان. ولهذا كثير من الناس في غفلة عن هذه الدسائس وعن هذه المخططات. فأقول قولي هذا، وأسأل مولى جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. أما بعد، مما مضى عباد الله، علمنا أهمية اجتماع المؤمنين، وأنه مقصد من المقاصد العظيمة في هذا الدين، وعلمنا أن أعداء الدين وعلى رأسهم الشيطان اللعين، كيف كانوا منذ الزمن الأول وهم يحاولوا أن يسقطوا وحدة المسلمين. ولهذا عباد الله، فنحن في هذه الأزمان في زمن ضعف وخور وذلة ومذلة لأعداء الدين، وذلك لما ابتلينا به من تشتت كلمتنا وضعف جمعنا وتمزق بلداننا، كما قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. عباد الله، إن فلاحنا ونجاحنا في الدنيا قبل الآخرة إنما يكون بصدق تمسكنا بمبادئ الدين وبشرعه الحكيم، والأخذ بالأصول والثوابت التي حددها لنا الشرع العظيم. ومن هذه الأصول ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، كما من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. في هذا الحديث يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الركائز التي يقوم بها قوام الإسلام والمسلمين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بالإخلال في هذه الثلاث أو في بعضها. ما يقع خلل أبدا يا عبد الله، أو تتغير الموازين وتنقلب المكاييل إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها. ويهمنا في هذا المقام أن نذكر ما نحن بصدده، ألا وهو لزوم جماعة المسلمين، لأنها هي قوام الدين وعزة المؤمنين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى شارحا وموضحا هذه الفقرة من هذا الحديث، أي عما يتعلق بلزوم جماعتهم، أي في قوله عليه الصلاة والسلام: خصال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا لزوم جماعتهم قائلا: قال: وهذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، لأن صاحبه للزومه لجماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. قال: وهذا بخلاف من حاز عنهم وانشغل بالطعن فيهم والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، بل إنهم لا يكونون قط إلا أعوانا على أهل الإسلام، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا على أهل الإسلام، فأي عدو للمسلمين، أي على المسلمين. قال: فأي عدو للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته على أهل الإسلام. وقد شاهدته الأمة، ومن لم يشاهد ذلك فقد سمع منهم ما يصم الآذان ويشجي القلوب. انتهى كلامه رحمه الله، وصدق رحمه الله. فقد رأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا دور هؤلاء من الفرق الضالة، دور هؤلاء من تمزيق صف المسلمين، ومن إضعاف لقوتهم، وتشتيت لجمعهم وكلمتهم. وهذا بخلاف ما عليه أهل السنة الذين حرصوا قديما وحديثا على جمع الكلمة وعلى وحدة الصف، على جمع الكلمة وعلى وحدة الصف، بل حتى أصبح هذا الأمر اسما يتسمون به ونسبا ينتسبون إليه، فسموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء: البدعة مقرونة بالفرقة، والسنة مقرونة بالجماعة، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. وإن عباد الله من تأمل في كتب السنة يجد تلكم الأحاديث الكثيرة التي أخبر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم بأهمية الجماعة وبضرورة التمسك بها. ولعل ذلك يكون في مقام آخر بذكر الأحاديث والأخبار التي أمر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم أمته بالمسك بغرز الجماعة وذكر العقوبات التي تنصب في حق من خالف هذه الجماعة. ثم قام الصحابة وجاء الصحابة من بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام يسيرون على منواله في تعظيمهم لأمر جماعة المسلمين، بل كان هذا معلما من معالم دعوتهم. يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: كان يقال خمس عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان لزوم الجماعة. أول معلم من معالم دعوتهم، قال: كان خمس يقال كان عليها أصحاب محمد والتابعون لهم بإحسان لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. ولو أني عباد الله أردت أن أذكر لكم ما كان من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمانهم في أمر أقوامهم ومجتمعاتهم بالجماعة لطال بنا المقام، لكن حسبنا أن نذكر على سبيل المثال ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد صحيح عن سماك ابن الوليد رحمه الله، قال: لقيت ابن عباس بالمدينة فقلت: يا ابن عباس، ما تقول في سلاطين علينا، في سلاطين علينا يظلموننا، يشتموننا، يعتدون علينا في الصدقات، أنمنعهم؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لا لا، الجماعة الجماعة، الجماعة الجماعة، إنما أهلك الأمم الخالية من قبلكم تفرقهم، ألم تسمع لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم عباد الله، إن حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا الأصل الأصيل وعلى هذا الركن الركين، على الاهتمام بتوحيد كلمة المسلمين وعلى اجتماعهم على كيان واحد وعلى قلب رجل واحد، ثم جاء التابعون وأتباع التابعين من بعدهم وكانوا على هذا السير وعلى هذا الخط وعلى هذا المنوال من تعظيمهم لوحدة المسلمين واتحادهم ووحدتهم. روى اللالكائي في السنة عن ثابت بن عجلان رحمه الله تعالى قال: أدركت أنس بن مالك والحسن البصري وابن المسيب وسعيد بن الجبير والشعبي وإبراهيم النخعي ومكحولا وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة وطاووسا ومكحولا وحمادا ومحمد بن سيرين والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخرساني وثابت البناني وأيوب السختياني والحكم بن عتبة، قال: كلهم يأمروني بالجماعة. نعم عباد الله، إنهم بحق أهل السنة والجماعة، جماعة حقا وصدقا، هم القوم عباد الله الذين لا زالوا منذ الأزل إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا يهتمون بجماعة المسلمين عباد الله. فعلينا أن نعظم هذا الأصل العظيم لأنه من أصول شريعتنا، بل هو من منهج سلفنا. فأسأل المولى جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.